بعض المسائل اللي ما بحثوها عادة، ما يبحثونها يعني في كتب العقائد، أو أغلب كتب العقائد ما تبحثها، زي مثلا التحسين والتقبيح العقليين، تعتبر مسألة كلامية يعتمد عليها يعني كذا مرة مرت علينا في العقائد لكن ما بحثوها بشكل مفصل. أو مثلا الإنسان بين الجبر والاختيار، الجبر والتفويض، مسألة الجبر والتفويض نفس الشيء تحتاج إلى بحث موسع، درسناها بس بعد تحتاج إلى تعميق أكثر، إن إحنا نشوف آراء الأشاعرة من كتبهم، آراء المعتزلة من كتبهم، الآراء المستجدة، يعني التطور اللي صار في ده يعني بشكل أوسع. الإرادة الإلهية، لأن في اختلافات كبيرة بين المتكلمين حتى بين نفس الشيعة يعني الإرادة الإلهية، فتحتاج إلى بحث إرادة الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، هل تفهم على أنها ذاتية أو فعلية؟ تذكرون كانوا في اختلاف، وإلى حد الحين الاختلاف قائم يعني، فتحتاج بعد إن احنا نتعرف على الآراء الموجودة. رؤية الله هذا بعد كان من قبل يبحثونه بشكل مفصل، بس الحين انحذف تقريبا بحث الرؤية، بس ينذكرت هي زي باقي الصفات. فنفس الشيء هني الشيخ سبحانه عنده رسالة في الرؤية. عصمة الأنبياء هذا بحث مهم. المتكلم والصفات الخبرية بعد بحث مهم. طبعا لوش ذكرى بعد عصمة الأنبياء، لأن الكلام يعني الوحي هو كلام الله، وبالتالي كيف الأنبياء يتنزل عليهم الوحي، لأن هناك من يقول بأن الكلام الإلهي من الصفات الذاتية، هل هو من الصفات الذاتية من الصفات الفعلية؟ وإيش يقصد الأشاعرة بالكلام النفسي، لأن يقولون الكلام كلام نفسي يعني من نفس الله سبحانه وتعالى، فهل في فرق بين الكلام النفسي عند الأشاعرة والكلام كصفة ذاتية أو لا؟ يبحث وبعدين يبحث في الصفات الخبرية بشكل عام. البدء يعتبر بعد من الأبحاث المهمة اللي انحذفت الحين في الكتب الجديدة. هنا بعد عندي رسالة في البدء، نظام الحكم في الإسلام يتفرع عن الأنبياء، تذكرون في النبوة والإمامة قلنا لها هي حكومة عامة للدين والدنيا صح؟ فهني الحكومة الدنيوية على أساس الإمامة والنبوة، كيف احنا نعتقد بأن الحكومة منشأها عقائدي ما هو منشأها سياسي؟ هني رسالة. بعدين نتكلم عن عدالة الصحابة، هذا آخر شيء تقريبا 5-6 رسائل فيه، يمكن ما ناخذهم كلهم، ممكن احنا ناخذ بس المهمين نشوف يعني كيف تصير اذا قدرنا ناخذهم كلهم، ما قدرنا نقسم يعني كم حصه بيصير عندنا ونشوف وش اللي يناسب ناخذه. اول رساله هي التحسين والتقبيح العقليان ومكانتهما في العقيده والشريعه. دي رسالة مرة مهمة، يعني ما في طالب علم ما يقرأ عن التحسين والتقبيح العقلي، يعني لازم تقرأ الآراء الموجودة في هالقاعدة. هالقاعدة موجودة في العقائد استخدمناها، يعني تذكرون كنا أحيانا نقول يجب على الله سبحانه وتعالى أن يرسل أنبياء، دي الوجوب من وين؟ نقول وجوب عقلي، يرجع إلى هالقاعدة، إلا لأن إرسال الأنبياء حسن، عليكم السلام ورحمة الله، لأن إرسال الأنبياء حسن ويوصل إلى الهدف، يعني الهدف من الإرسال هو هداية الناس، إذن لابد أن يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياء، خلاص. فنرجحها إلى التحسين والتقبيح العقليا، الوجوب العقلي معناته هو نفس التحسين والتقبيح، نفس القاعدة. هذا على مستوى العقائد. على مستوى الأصول، على مستوى الأصول نفس الشيء، فيه قسم في الأصول يسمونه المستقلات العقلية، يعني بالعقل بشكل مستقل أو كمقدمة من مقدمات الاستدلال عليه، مقدمة عقلية. هالمقدمة تعتمد على التحسين والتقبيح العقلي، نقول لأن هنا في مصلحة مثلا، إذا حتما الله سبحانه وتعالى جعل حكم هنا، جعل هالشيء واجب مثلا، ما يحتاج حتى نرجع إلى نبحث عن آيات وروايات يكفينا في إثبات هالحكم، نحن نرجع إلى العقل على نحو الاستقلال. هذا معنى الاستقلال العقلي. خلاص نقول هني لأن حسن إذا حتما الله سبحانه وتعالى أمر فيه أو جعله مستحب على حسب شدة وضعف المصلحة فيه، لأن قبيح إذا حتما الله سبحانه وتعالى نهانا عنه. خلاص أحيانا يكون نهي شديد يعني حرام، أحيانا يكون نهي مو شديد فيصير مكروه، ولكن في مسبدة. خلاص إذا تحسين التقبيح العقليا، هالقاعدة موجودة عندنا في العقائد، موجودة عندنا في الأصول، موجودة عندنا في الأخلاق. في الأخلاق قائمة على الحسن والقبح، فتعتبر بعد مبنى من مباني الأخلاق. ما عندنا خلق مطلوب وهو قبيح عقلا يستقبحه العقل. الأخلاق والآداب تعتمد على قاعدة التحسين والتقبيح العقليا. خلاص فتدخل في العقائد، تدخل في الأصول، الأصول يعني استنتاج الأحكام، استنباط الأحكام، وبالتالي الأحكام الشرعية بعض الأحكام طبعا تعتمد على التحسين والتقبيح الشرعي العقلي لكم صراحة. خلاص إذا تدخل في العقائد والفقه والأخلاق، يعني في جميع أبعاد الدين، ولذلك تعتبر قاعدة مهمة. ما في طالب حوزة إلا حتما يقرأ له كذا كتاب في التحسين والتقبيح العقلي. خلاص إلا تتكلم عن العقل العملي، يعني كيف يكون سلوكي سلوك وش فيه عقلائي. خلاص يستحسنه العقل، يستحسنه العقلاء. أبتعد عن ما يستقبحه العقل، سواء كان هالسلوك يرجع إلى السلوك التعبدي يعني إلى العبادات والأحكام يعني إلى الفقه، أو كان سلوك وش فيه يرجع إلى الأخلاق والآداب، أو كان سلوك إلى علاقة بالعقائد زي مثلا الظلم، الإساءة إلى أخذ انتهاك حقوق الآخرين اللي فيه تعدى على ساحة الله. إذا نظرنا له من هالجهة الفعل يصير داخل فوش في العقيدة، لو كان هالإنسان فعلا يعتقد بالله سبحانه وتعالى ما كان سلوكه بهالشكل. أهلي نفس الشيء، تشرق قاعدة الحسن والقبح العقلي مثلا، هذا على مستوى فعل الإنسان. على مستوى اعتقادنا بفعل الله سبحانه وتعالى في العقائد، نقول الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يدخل الظالم الجنة صح، أو يدخل المظلوم النار، مستحيل. من وين يبنوا هالاستحالة؟ أنا قبيح عقلا. نفس الشيء اعتمدنا على التحسين والتقبيح العقلية. من هنا نشوف نتعرف على أهمية هالقاعدة. طبعا احنا بندرسها في بعدها الكلامي، في بعدها العقائدي، كيف نستفيد منها في العقائد. خلاص ولكن بيلكم ان شاء الله مثلا في الأصول في المستقلات العقلية بعد يدرسون التحسين والتقبيح العقلية، ولكن يدرسونها زي ما قلنا باختصار، زي ما في العقائد مرت علينا ولكن باختصار، يعني لأنها جزء من مقدمات استدلال نبينها بس بشكل مختصر. هني بنبحثها بشكل أوسع، رسالة خاصة فيها. خلاص إذا هذه أهمية القاعدة. الآراء المطروحة في القاعدة، من اللي كان ينكر التحسين والتقبيح العقليين؟ الأشاعرة وأهل الحديث. وشو كانوا يقولون؟ يعني ما حسنه ما استحسنه الشرع فهو حسن، ما استقبحه الشرع فهو قبيح. خلاص، إلا هي التحسين والتقبيح الشرعيين، في مقابل التحسين والتقبيح العقليين. وش يعني التحسين والتقبيح عقليين؟ وفي عندنا تحسين وتقبيح ذاتيين، شو الفرق بينهم؟ زين، وذاتيين
هو نفس الشيء، ذاتيين
بغض النظر عن ان احنا ادركنا ان قبيح او لا. خلاص، بنيه اللي بعد شوي في الملاكات الحسن والتحسن والتقبيح العقلي. اذا في عندنا كم رأي في التحسين والتقبيح العقليين؟ في البعض يخالف التحسين والتقبيح العقليين ويقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين. ليش يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين؟ يقولون العقل قاصر على إدراك التحسين والتقبيح، يحتاج إلى مدد من الوحي. خلاص، فالأشاعرة يرفضون تحسين التقبيح العقلي من باب أن
وصول العقل. خلاص، إذا ممن أنكر هذا الشاعر وأهل الحديث يقولون العقل وشي قاضٌ يصور العقل عن إدراك منا. وفي عندنا في أثاني بعد أنها تحت المتقفل العقلية من باب التفلف والتحرر. التحرر من الأحكام الشرعية، التحرر من الأخلاقيات. وهي المدارس وش فيها؟ الوضعية في الغرب، العلمانيين مثلا عندنا. خلاص، لأن إذا كان فيه، إذا كان عقلنا يثير الحسن والطوحي عن فيه في الواقع حسن وقف إذا ما شيء يسوي على كيفيه، لازم سلوكياته تنطبق تنسجم مع ما أدركه عقلي من حسن وطرح موجود. لكن إذا أنكرنا إدراكنا إلى الحسن والطرح، ممكن يكون في أهمية تضمن إلى فئتين. البعض أنكر وجود الحسن والقبح، يقولون وجود الحسن والقبح أكثر من المجتمع حدد الحسن والقبح، يعني الناس تحدد، ما في شيء واقعي يبقى على الحسن والقبح. هنا اعتبار، يعني احنا نعتبر، نعتبر يعني احنا نجعل نطلق الحسن بسلوك معين. فنقول مثلا كان المجتمع متعارى أن نتصور شيء حسن، كان المجتمع متعارف ان استقبال الطيب مثلا حسن، فترجع الاعراف الاجتماعي يرجعون الى الفرق، الى الاعداد، الى التقاليد، يرجعون في الصفقه الى المجتمع، قرب المجتمع. ممكن يرجعون إلى عقل الإنسان. إحنا نحدد، مو نكتشف الحسن القاضي، مو نضرب الحسن القناة، إحنا نعين نجعل هذا حسن لقديح. عقل الإنسان هو اللي يحدد سلوكيات الحسنة والقبيحة، مثلا تشكل يفعلها مثلا لو روسيا ما هي الأفراد مثلا كلها نتوضع على أنها سلوك حسن. خلص والله تقص، إحنا من الأول أننا نفس السلوك معين ويكتشف المجتمع هو يصير عادي وحسن وكل شيء. هو كل المجتمع ما يصير أصلا من السلوك قبيح، لكن لأن مجتمعنا الأول عليه أو الثاني يستحسنه بشي نفس السلوك مجتمع الأمر مستقبلا. إذا صار المجتمع هو من يحدد السلوك الحسن والقبيح، هو من يحدد الأفكار الحسنة والقبيحة على الصلاح فيها، يعني عند الأخلاق عن صلاحها ولا عليها. أحيانا عقل الإنسان يحدث، أنا أجرب أنا مشيئة جميعا فنسأل وش الثلاثة الثلاثة مئة سنة أنا عقل هو اللي والله يشبه الله خلاص. لو تقول واحد شوية شوية زي يعني يصير وشي لو خيار على حسب ذوق الإنسان. مثلا أنا كنت أحيانا لو شما عمق فيها لو شما تبحث عنها مثلا في درس مثلا عادي محمد خلاص يحدد العقيدة الحسنة من العقيدة القبيحة الاعتقادات الحسنة والقبيحة ما يجب أن يعلمه ما يجب أن يسرده ويسأل عنه على حسب وش لا يقول ما يجب أحب لو في عقل من عقل يحسن الحسن الصبح سواء إلى العقيدة أو إلى وعي القلب. إيه أتمنى تكلم مشاعر مشاعر تكلم في العقل فالعقل هو يحدد اللي يضبط يضبط منظومة إلى موضوع خارج موضوع أخلاقي على حسب لو في الحسن مشاعر اللي يتم مع مشاعر الله رغباتها يكون العقل حفظة منظور مجموعة السلوكيات والهذا حسنة لو أشكرا تنتشي مع دور الشخصي أحيانا لو أشكرا من شعر يعني الحسن والفرح العقلية نقصد بها إدراك اكتشاف بالحسن والفرح ما نقصد بها واقع الحسن والفرح هني هو قاعد يضع مو قاعد يكتشف شيء أصلا يقول أنا ما في شيء حسن ولا قبيح ما في شيء واقع أنا اللي أجيبني أنا أقول حسن كل ما يكون هو قبيح فأني أنا أقع الحسن والفرح هو واقع يعتبر ما في حسن والفرح واقع خلاص. إذا هل درس الواقع أنكر الحسن والفرح العقل منين صار هني الحسن والفرح وش فيه هني صار الحسن والفرح صار هني الحسن والفرح شرعي وهني ارتبار وضعي إما المشاعر أو العقل الشخصي العقل الإنسان خلاص مجموعة وفي فئة أقرت عليها هو عبارة عن مثل الإمامية وش يقصدون بالتحسين والتقبيح العقلية؟ زي ما قلت يقصدون فيها أن لا في حسن وقف واقعي إحنا نكتشفه نستطيع أن ندركه خلاص يعني السلوكيات في ذاتها حسنة مو صدق لأن صار في مجتمع صار حسنة أو لأن صار مجتمع إسلامي صار حسنة لا وصدق في ذات وين ما كان حتى في مجتمع الكفار حسن في ذاته حسن وإحنا ندعي أن الإنسان عقل الإنسان يستطيع اكتشاف حسن وقبح الأشياء أو السلوكيات أو الأفكار خلاص لكن في قيد هني ان العقل الانسان صحيح قادر مو قاصر لكن قدرته محدوده يعني يقدر يكتشف بعض حسن وقبح بعض الأفعال مو كل الأفعال. خلاص حسن وقبح بعض الأفكار مو كل الأفكار، فيحتاج إلى تسديد الوحي. لكن في مساحة واسعة من الحسن والقبح يستطيع العقل أن يدركها، وفي مساحة يتوقف هي دور الوحي. خلاص هل كلام الإمامين أو المعتزلة؟ إذا صار عندنا رأيين،
في جماعة تنكر والجماعة على فئتين، وأيضا أهدافها تختلف. يعني هدف الأشاعرة مو التفلت من الدين، بالعكس المحافظة على الدين، المحافظة على الوحي. يقول ده دخل العقل يلخبط الوحي، العقل قاصر فقط علينا نحن نسمع وش الله سبحانه وتعالى يقول. فما يستحسنه نستحسنه، ما يستقبحه والله نستقبحه. خلاص. أما بالنسبة إلى المدارس الوضعية في الغرب أو العلمانيين الليبراليين يقولون لا، وش هدفها؟ يقولون ما في حسن وقبح واقعي وإحنا نكتشفه، وإنما نحن من يضع الحسن والقبح للسلوكيات والأفكار. وغرضها التحرر من أي التزام مسؤولية، لأن إذا قلنا إن في حسن وقبح واقعي معناته إحنا لازم نلتزم، فالمسؤولين إن إحنا نحافظ على هالحسن وقبح الواقعي اللي اكتشفناه على الأقل. يعني إذا اكتشفنا إن الصدق حسن مثلا، إذا اكتشفنا إن الحجاب بالنسبة للمرأة حسن، بعد ما يجوز لنا نحن نخالف، لأن حكم عقلي، يعني يجب علي عقلا إن أنا ألتزم في هالشيء. خلاص. أما إذا قلت لا أنا ما في حسن قبح واقعي، أنا عجباني أتحجب أتحجب، ما عجباني أتحجب أترك الحجاب، أنا أحدد الحسن والقبح. فهني بعد يصير انفلات عن الأحكام الشرعية، انفلات عن الأخلاق، لأنه ما يصير فيه ضابط، ما في شيء في الواقع أن لازم التزم فيه من خلال الأخلاق. خلاص. زين. طبعا بتجينا هالآراء بالتفصيل، يعني كيف أدلتهم، أدلة كل رأي، أدلة المنكرين وأدلة المصرين على القاعدة ومناقشة الأدلة. بعد في نقطة مهمة لازم نعرفها من المقدمة، وهي اختلفوا فيها من يقول اللي يصرون على أن عندنا حسن وقبح عقلي ونستطيع أن ندركه، خلاص، يعني اللي يقبلون بالقاعدة، اختلفوا في ملاك التحسين والتقبيح العقلي. يعني من شاء التحسين والتقبيح العقلي، هذه نقطة مهمة، يعني تحتاج وايد بحثوا فيها بعد، بس تحتاج أن تقرون عنها، تشوفون الآراء، لأن حتى العلماء يعني حتى الشيعة اختلفوا فيها. يعني مثلا في نقاش بين علماء الطباطبائي وابن سينا والشيخ مصباح، وكلهم يعني عندهم نقاش في الموضوع واختلافات. لو كنت تقرون عنه، منشأ التحسين والتقبيح العقليين، في البعض قال التحسين والتقبيح العقليين، يعني ملاك ومنشأ التحسين والتقبيح العقليين، ينشأ من التحسين والتقبيح الذاتيين. شو يعني تحسين وتقبيح ذاتيين؟ زي ما قلتون يعني في ذات الشيء. هل يبقى تدقيق شوي، لأن هني اختلفوا شو يعني تحسين وتقبيح ذاتيين. في عندنا ذات الشيء نقصد الشيء هنا، وشو يعني سلوك الفكرة أي شيء. خلاص. لما نقول تحسين وتقبيح يعني عندنا ملاكات، الملاك الانطاح او الملاك قال تحسين وتقبيح الذات. في عندنا ذات الشيء
وفي عندنا طاعا يا ضيف هل هالشيء يوجه طبعا هو اللي يخلق الفعل يعني هو قبل الفعل قبل الشيء خلاص وهو اللي يبغى يفكر في الفعل يعني هو قبل وفي عندنا بعد وش عندنا نتيجة الفعل يعني المصلحة والمفسدة المترتب على مش ليك. خلاص. مش نقصد إذا احنا نتقش حساسيين. هل نقصد إن في ذاته في مصلحة؟ أو نقصد إن في ذاته بالنسبة إلى هالفاعل في مصلحة؟ وش الفرق بينهم؟ أحياناً يكون الشيء في ذاته في مصلحة. لكن بالنسبة إلى هالفاعل ما في مصلحة. لو ضع في هالفاعل يا ما يوصل إلى غرامة زي مثلاً الأهل السنة في أهل العالم إذا كان أحس صوت الرسم ده ويكون إلى حرب الرسم بيتنا هو حرام لو كان في واحد منكم تبقى تدرس بيتنا في الدمام ده واحد راح ينتحركم خلاص فنفس الفعل يعني حين لو انتبهت إلى الشيء لو الدراسة مثلا خلاص ونتيجته في مصلحة لكن بالنسبة إلى هذا الاهتمام في الصور أو في الظهران نفس الفعل بالنسبة لها في مفاصل لأن طريق طويل مثلا لها ولد صغير ما يقدر يتحملها طولها طويل مثلا يمر بسرعة بالنسبة إلها في ظروف معينة يكون ده الفعل له في مصلحة ذاته بالنسبة إلها مثلا في خلاص فهل يختلف وقالوا هل نقصد بتحسن تقويش الذاتيين يعني أن هذا الفعل في ذاته في مصلحة بالنسبة إلى الشخص الفاعل أو في ذاته في مصلحة يعني ننظر إلى نتيجة الفعل أو أن في ذاته في مصلحة بغض النظر عن الفاعل والنتيجة في ذاتها حتى بغض ما استفدت ان في ذاتها حتى يعني استفدت الى مصالحها لا هو نفس حسن حتى لو كانت نتيجتها سيئه زي مثلا الصدق هو نفس حسن حتى لو كان يؤدي الى مثلا قتل هذه المتجرب في العقائد قتل نفسها ما علم النتيجة ضبط هو علم النتيجة هو نفس الفعل نفس الظهور حسن مش نقصد بتحسين التقبيح الذاتيين هني لما يقولون التحسين والتقبيح الذاتيين بهالعنوان تحسين وتقبيح ذاتيين يقصدون ذات الفعل بغض النظر عن الفاعل والنتيجة خلاص هذا الملاك الأول الملاك الثاني سهل التحسين والتقبيح بالنظر إلى النتيجة ملاك التحسين والتقبيح العقليين يعني نحن ندرك المصلحة الموجودة يعني نتيجة الفعل فإذا أدركنا المصلحة يعني أدركنا أن هالفعل وش في ذاته حسن يصير هنا تحت الملاك للإدراك ما ندرك ذات الفعل حسن ذات الفعل وإنما ندرك نتيجة الفعل يصير ملاك التحسين والتقبيح العقليا هو التحسين والتقبيح في إطار النتيجة وفي إطار المصالح والمفاسد طبعا هنا وش يقصد بالمصالحة والمفسدة المصلحة والمفسدة أحيانا تكون شخصية وأحيانا تكون نوعية شخصية يعني أنا من صالحي أنا مثلا أخذ الشنطة الفلانية مثلا فيها مليون ريال مثلا من صالحي أنا أخذها صحيح فهل هذا الفعل حسن هذه المصلحة الشخصية لا ما يقصد بالمصلحة الشخصية لأن هالشكل يصير فوضى خلاص
هنا التحسين والتقبيح في إطار المصالح المفاصل يقصد المصالح النوعية لك حافظ على النظام. ولو تفتحون أي كتاب مثلا يتكلم عن الأخلاق أو يتكلم عن الحقوق لأنها أحكام حدود، وش تقول لنا؟ تقول لنا أحد أسباب وضع الأحكام والقوانين الحفاظ على النظام، يعني ينظرون إلى المصلحة والمفسدة، ينظرون إلى نتيجة الفعل، هم يبغون يوصلون إلى النتيجة، ولذلك حددها السلوكيات حتى يوصلون إلى حفظ النظام. حفظ النظام ما يصير بتأمين المصلحة الشخصية، وإنما تأمين المصلحة العامة، المصلحة النوعية إلى النوع الإنساني ككل، مو لشخص واحد. خلاص؟ وهني يفترق الأشاعرة عن الغربيين. الأشاعرة حتى لو تكلموا عن أنه هذا حسن لأن الله سبحانه وتعالى قال حسن، إذا كانوا يقولون أن ملاك التحسين والتقبيح هني إلا قال في الله سبحانه وتعالى، يعني تقبيح التحسين والتقبيح الشرعي ملاكه المصلحة، زين فهذه المصلحة وش فيها؟ مصلحة نوعية ما تصير شخصية، لأن النظام لا يحفظ بالمصلحة الشخصية، على خلاف الليبرالية العلمانية يعني يقولون إحنا نحدد المصلحة. خلاص هنا يختلفون، حتى المنكرين يختلفون فيها. في بعض المدارس الوضعية المصلحة وش فيها؟ شخصية. وفي بعض المدارس المصلحة شو اسمه، ولكن المصلحة الشخصية ما عندنا احنا في الإسلام أحد يقول مصالح شخصية. احنا دائما لما يقولون ان التحسين والتقبيح العقلي ان يرجع الى المصالح المفاسد، يقصدون المصالح المفاسد النوعية العامة التي تحفظ النظام. اما عند الغرب في خلاف هل هي نوعية او شخصية، احنا ما عندنا خلاف في النقطة. خلاص فإذا قلنا مثلا هذا يصير عندنا هنا في المصالح والمفاسد، عندنا فاعل صح؟ عندنا فاعل، ده الفاعل أحيانا يكون الله يعني الواجب، وأحيانا يكون ممكن من الممكنات مثلا الإنسان، زين؟ والركن الثاني عندنا نفس الفعل، والركن الثالث النتيجة المصلحة والمفسدة نتيجة الفعل. خلاص عندنا ثلاث أركان، وفي التحسين والتقبيح اللي ينظر إلى المصالح المفاسد ينظر إلى الركن الثالث، لكن لازم يحللها إلى ثلاث أركان، لازم يحلل حتى يستخرج النتيجة، ما يروح للنتيجة على طول. لما يتكلم عن هالملاك لازم يحلل، على خلاف الملاك الأول، الملاك الأول ما يحتاج تحليل، الملاك الأول التقبيح والتحسين العقليين إذا كان يعتمد على الذاتيين، الملاك يعتمد على الذاتيين ما يحتاج إلى تحليل، يقول ذات الفعل خلاص ما يحلل. لكن إذا قلنا إنه يعتمد على المصالح المفاسد نحتاج نحلل حق نوصل للخطوة الثالثة. خلاص الملاك الثالث اللي هو ملاك ابن سينا، يقول ملاك التحسين والتقبيح العقليين موافقة إلى العادات والتقاليد. طبعا هذا الملاك الثاني في إطار المصالح المفاسد أكثر الأصوليين يقولون فيه، يعني مثلا الأخذ الخراساني أكثر الأصوليين القدماء يقولون فيه. صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري أما الملاك الثالث اللي هو موافقة العادات والتقاليد فهو ملاك ابن سينا أرسطو. ما هو الحسن وهو القبيح؟ ما يوافق العادات والتقاليد، واضح ده قلنا لنا هالمعنى. في الواقع هو إنكار لحسم القبح العقلي. هنا العقل ما يكشف الحسم القبح وإنما يضع الحسم القبح إذا قلنا إنه يتوافق مع العادات والتقاليد. إذن خلاص هذا على الملاك الثالث. الملاك الثاني اللي هو التحسين والتقبيح في إطار المصالح والمفاسد. لو رجعنا إلى مزاج يعني مزاج الدين، لأن وين المصالح والمفاسد؟ لو إيش إحنا نحقق نحدد المصالح والمفاسد حتى نوصل إلى هدف وسعادة الإنسان، يعني هذا الهدف زين لا يؤمن بواسطة العقل فقط، ولا لازم نرجع إلى الدين بعد، صحيح؟ يعني نشوف الدين كيف بين السعادة سعادة الإنسان، فهو هدف مشترك بين العقل والدين. وقلنا العقل عنده قدرة على اكتشاف بعض المصالح والمفاسد اللي تؤدي إلى هذا الهدف وهو السعادة. ولكن لو نرجع إلى مزاج الدين يعني في تربية الإنسان، نشوف بأن الدين يؤكد على ما يؤكد على النتائج ولا ما يؤكد على نفس الفعل. طريقة تربية الدين مونا إذا هالفعل في نتيجة سوى، لا، طريقة تربية الدين أنت تقوم بالفعل الحسن بغض النظر عن حين نتيجته حسنة نتيجته قبيحة، أصلا ما له معنى أنك تنظر إلى النتيجة. يعني الحين لما نقول بعض التكاليف زي مثلا التكاليف في الجهاد مثلا، خلاص الجهاد الدفاعي، لأن الجهاد الدفاعي متفق عليه، جهاد ابتدائي مختلف فيه، إنزين لكن جهاد دفاعي خلاص. البعض مثلا ممكن يسأل الحين أنا أروح أجاهد أو ما أروح أجاهد، الحين مثلا جهاد في الميدان، جهاد ثقافي، أي شيء، خلاص أجاهد أو ما أجاهد. هني بعضنا هالشكل يروح يشوف النتائج، إذا إحنا جاهدنا وحاولنا إحنا، أو مثلا مو بعد جهاد قاومنا وحاولنا نحن ندفع الظلم، بيتنا بيتهدم، ما أدري إيش، ممكن يقتلونا، ممكن نروح نشوف النتائج. أو مثلاً أشياء وايد إحنا نعيشها بهالشكل، مثلاً المقاطعة، ناس تحب البيبسي وايد عندنا، صح؟ تقول الريال وش بيسوي؟ يشوف النتيجة. المزاج الديني ما يقول لك روح شوف النتيجة، أنت مكلف، أنت عليك تسوي التكليف، عليك بالفعل، ما عليك النتيجة أثرت أو ما أثرت. مو وظيفتك تنظر إلى النتيجة، خلاص. طريقة تربية الدين إلى الإنسان بهالطريقة. الحين مثلا بعض الأمهات، خلاص الأمهات الحين مثلا يقول ما تعبنا مع هالولد، مثلا تعبنا مع هالابن ما رضي تعدل، فخلاص إحنا ما نشوف أثر، ما نشوف نتيجة إلى أعمالنا، خلها تسوي اللي تبغى بعد نشوف نتيجة أفعاله. هالطريقة في التفكير ما هي مزاج تربية الدين للإنسان، ما هي الأسلوب التربوي اللي يتبع الدين للإنسان. الدين دائما يحاول يركز على ويش، على أن أنت عليك من تكون بوظيفاتك، أثرت ما أثرت، أنت ما أصلا ما تدري هي أثرت والله، لا ممكن ما تأثر الحين، تأثر بعد 10 سنين، فمو وظيفتك تنظر إلى النتيجة، لأن مو دائما النتيجة آنية، مو تجارب، هي مو كل شيء بالتجربة. يعني زي التجربة في وقت معين، مثلا احنا ندري ان اذا حطيت السلام عليكم ورحمة الله، مو باقي شيء بس انا راح اتوحى في الله. يعني الظهر خلاص، زي مثلا في التجارة اذا انا حطيت هذه الدياية في الآلة الفلانية بعد كم ساعة بتعطيني كذا بيضة، هذه آنية، يعني النتائج وش فيها معروفة بالوقت وقيمة مضبوطة، لكن في السلوكيات يعني في الأعراف في العلاقات الاجتماعية مو معروفة النتائج، في التربية ما هي معروفة النتائج، سلوكيات الإنسان ما فينا نقول تسوي هالخطوات الفلانية بتوصل لها النتيجة، اللي يقولها شكل يتوهم انه يوصل لنتيجة، لانه مو تجارب، هي طبيعة الانسان الروح الإنسان مجردة ما تمشي مع التجارب، إذا ما تمشي معنا سوى هالشكل توصل لها النتيجة، لا ممكن ما يوصل لها النتيجة خلاص. فالسلوكيات يعني التربية بشكل عام، اتباع الأحكام فضلا عن الاعتقاد، يعني التفكير في فكرة معينة، الاعتقاد بعقيدة معينة، غير عن التجارب الإنسانية. ولذلك هذه ما نهتم في النتيجة، وإنما نهتم في ويش؟ في نفس السلوك، في نفس التكليف. فاللي ينظر إلى أن الحسم والقبح يتعلق بويش؟ يرجع إلى الحسم والقبح في المصالح والمفاسد، هنا ينظر إلى نتيجة الفعل، وينظر إلى الفعل في حد ذاته. هذا أشكله عليه بأن مزاج الدين، مزاج طبيعة التربية الدينية ما تهتم بالمصلحة والمفسدة. احنا قلنا العقل يدرك بعض الأشياء، بعض الأشياء ما يدركها. من الأشياء اللي ما يدركها إن اللي يحتاج فيه إلى دعم الدين هي في الميلاد. من وين نأخذ الميلاد في الحسن والقبح؟ خلاص إلا مثلا دارس المسائل الأحكام يشوف أن التكاليف تركز على التكليف مو على نتيجة التكليف خلاص. بل حتى في القوانين اللي يحطونها بعض الدول، اللي وضع القانون هو اللي يركز على النتيجة، أما اللي لازم يتبعون هالقانون ما عليهم من النتيجة، يقول هو يحاسب على نفس الفعل ما يحاسب على نتيجة الفعل خلاص. أكثر الدول إيه الحين في بعض الدول تحط العقاب على النتيجة، على المصلحة والمفسدة المترتبة للنتيجة. يعني مثلا حتى نبين أن هالملاك مو عقلائي، يعني مو مطلوب. أيضا قلنا مزاج الشريعة ما يدعمه، الحين خلنا نشوف التجربة هل تدعمه أو لا. بعض الدول صارت ما تحط العقاب على نفس الفعل وإنما على النتيجة المترتبة عليه، لأن يقولون في بعض مثلا على لو ايش سووا هالشكل، لأن لو حطينا مثلا في كانت عندنا عائلة، إنزين هالعائلة تتكون من هالأب مقعد مثلا أو عنده إعاقة خلاص، وأم هي القائمة على هالعائلة اقتصاديا، يعني هي اللي تشتغل وكذا وهي اللي تربي وهي اللي، فلو لنا مثلا هي واحد ويضر هالأم خلاص، ما بتتأذى هي بس، وإنما هي بتتأذى عائلتها كلها بتتأذى. زين لو مثلا يضرها يسبب لها إعاقة بعد مثلا، أو إنه يضرها اقتصاديا يعني يلعب عليها مثلا بحيث أنها تتضرر لسنوات، يلا يلا تقدر تطلع من هالأزمة خلاص، يخرب مشروعها مثلا. زين إذا النتائج المترتبة على ممكن نصب عليها خرب مشروعها. زين ما يتعاملون معاه زي لو واحد مثلا رجال نصبوا عليه وعنده أملاك وايد، ما بيتأثر بها لو اخترب مشروع واحد لأنه عنده أملاك أخرى، فما يتعاملون معها بنفس الفعل. يقولون هني يصير ظلم لو تعاملنا مع هالأسرة الفقيرة اللي ما عنده إلا هالمشروع اللي تخترب حياته، مع ذاك الغني اللي عنده عدة مشاريع ولو اخترب خلاص، ما يتعاملون مع نفس الفعل. قالوا خلنا نتعامل مع نتيجة الفعل، يعني ممكن نفس هالشخص إذا نصب على عائلة يضيع مستقبلها، مستقبل أولادها، هذا يستحق الإعدام لأن نتيجة فعله وش فيها كبيرة، تضيع أسرة كاملة. ممكن بعد هالأم بعد ما نصب عليها ياتلها مثلا جلطك مع القهر، زين ممكن ياتلها، فيروح ويش ياخذ إعدام مع سجن مثلا 15 سنة مع 20 سنة، لأن الأضرار اللي نتجت عن هالفعل كبيرة خلاص، فيتحاسب على النتائج. لكن نفس هالشخص لو نصاب وكسب أموال بنفس المقدار اللي كسبه من هالمرة، لكن مو من هالمرة، راح نصاب على واحد غني وما تضرر، ينسجن السنة سنتين ثلاث سنوات، يدفع مثلا مبلغ معين بالمقدار اللي يستطيع يرجع الأموال بس وما يحتاج إلى سجن، فتختلف المحاكمة والمجازاة والجزاء والعقاب على حسب النتائج. خلاص على حسب النتائج اللي ترتبت على هالفعل. بعض الدول كذا تتعامل زين. فهني لما نقول لنا التحسين والتقبيح في إطار المصالح والمفاسد، إذا قلنا لنا في إطار المصالح والمفاسد معناته ندعم هالطريق هالش اسمه، لأن المصلحة هني أو المفسدة كبيرة إذا صار العقاب كبير. خلاص يصير هالملاك ينسجم مع القوانين اللي انوضعت على أساس نتيجة الفعل، في حين اللي قلنا ان الدين يرفض ان احنا نحط قانون على اساس النتيجة، نحط تكاليف على اساس النتيجة زين، حتى نحط مثلا لان الحدود والتشريعات بعد تحافظ على التكاليف. خلاص فإذا هل القانون يدعم بعض الأنظمة غير الدينية، بعض الأنظمة اللي يسمونها أنظمة تجريبية، لأن من التجربة شافوا لنا هل عائلة تتضرر أكثر هل عائلة ما تتضرر وايد، إذا خلينا نغير في العقوبات على حسب النتائج اللي تترتب على هالفعل اللي فعل الإنسان وأدى إلى هالضرر. خلاص إحنا ما عندنا طريقة في العقاب، وإنما طريقتنا في العقاب في الدنيا طبعا كلامنا، طريقتنا في العقاب هي تعتمد على الفعل، هل الفعل إلى العقاب الفلاني زين. الحين صار فيه الحين هذه كاتل هجلطة ما له شغل ذي إيش اسمه، هي ما تحملت تقول أول شيء يحمل إيش اسمه يعني ما له علاقة. لكن إذا كان مثلا في عندنا قسمين في العقوبات، في عندنا حدود، حدود يعني العقاب على هالفعل، وفي عندنا تعزيرات، تعزير يعني بعض الأضرار وفعلا هو كان لسبب فيها مثلا خلاص يجلد عليها ففي تعزيرات، لكن ما تدخل في نفس الحد، ما تدخل في نفس العقاب، وإلا من باب التأديب. فرق بين ان احنا بنعاقبه وبين ان احنا بأجبه حتى ما يسوى شيء مرة ثانية زين، وبعد ما يتحمل كل النتائج، في كثير من النتائج هو ما له دخل فيها نفس اللي نبغى نعاقبه. خلاص فمزاج الدين ما ينظر الى المصالح والمفاسد، ما ينظر الى نتيجة الفعل، وانما ينظر الى الفعل، واذا اراد ان يعاقب هالفاعل بسبب هالفعل فينظر إلى علاقة الفعل بالفاعل، فيقسم العقاب إلى حدود حتى يحط له حد ما يكرر، وإلى تعزيرات، تعزيرات يعني نفس الحاكم الشرعي هو يحددها، ما عندنا في وش اسمه قوانين محددة للتعزيرات. عشان كده تشوفون مثلا أحيانا يقولون 100 سنة سجن مثلا ومئة جلدة، 100 جلدة من باب التعزير من باب التأديب، الحاكم يحددها، والله الشرع قال لنا حدود بس، ولكن وضع التعزيرات يعني وضع مجال مفتوح، التعزيرات تتغير مو ثابتة زي الحدود. خلاص يحددها الحاكم الشرع على حسب يشوف مثلا هذه أول مرة ينسجن، 10 مرة ينسجن، يحتاج إلى تأديب بأي مقدار، فهذا مفتوح مجال عنده. نعم اي يعني الحين مثلا الجلد هذا من التعزيرات، بس الحين مثلا واحد اول مره ينسجن غير ان واحد هذا 10 مرة ينسجن في قضايا زين، التعزير يختلف لكن الحكم ما يختلف، ما يقدرون يتصرفون فيه. الحدود موضوعه ثابته في الشريعه ما يتصرفون فيها، اللي يتصرفون فيها التعزيرات زين. هذه ابنك كمثال على وش، على ان التحسين والتقبيح ما يتبع المصالح نتيجة الفعل، وإنما ينظرون لنفس الفعل، نفس الفعل إذا كان هل مكلف هل فعل القبيح كبر أكثر من مرة يسوون التعزير، فهم ينظرون للفعل نفسه ما ينظرون إلى نتيجة الفعل. فاللي يقول أن التحسين والتقبيح العقليان يعتمدون على المصالح والمفاسد هذا بعد عليه إشكال. فالملاك المختار هو التحسين والتقبيح الذاتيين، أن التحسين والتقبيح العقليين يرجعون إلى ذات الفعل حسن وذات الفعل قبيح، لا النتيجة ولا إلى علاقة الفعل بالفاعل. خلاص، يعني أن الفعل يأمن احتياجات الفاعل أو يأمن مصالحه. نفس الفعل يتصف بالحسن والقبح، والإنسان يدرك أن يستطيع أن يدرك بأن هل فعل في حد ذاته، يعني الصدق في حد ذاته وش فيه؟ حسن. مو لأننا تعودنا نحن نتعامل بالصدق وشفنا أن إلى آثار وحلاوة وكذا، والتجربة الإنسانية أثبتت بأن الصدق حسن، لا، الصدق في حد ذاته حسن. الإنسان يستطيع أن يدرك الحين بعقله بوجدانه بالدليل بأي طريق، المهم أنه يستطيع أن يدرك حسن الصدق. خلاص، العدالة، الظلم، نفس الشيء. نوقف لحد هنا على ما يصير عندكم الكتاب تقرونه، تشوفون إذا في سؤال في الجزئية. باقي لنا بعد أبحاث المقدمات.